بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير: باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسه الذي يدرسها منهم كفة على آية الرجم كفه على آية الرجم فوضع مدراسها فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الحديث متفق عليه، وهو من أحاديث العمدة، تقدم في الجنائز عند قوله رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. ذكر هنا تحت هذه الآية لأن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه حين كذبهم قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فيه رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر وهو أبو إسحاق حزامي قال: حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض الليثي قال: حدثنا موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع مولى عبد الله بن عمر عنه رضي الله عنه عن أبيه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا. ذكر الشراح رحمه الله أن هذا كان في أوائل الهجرة بعد غزوة أحد، يعني في السنة الرابعة، لا زالوا على عهدهم اليهود في المدينة، وفيه دليل لمن أوجب التحكيم بينهم بكتاب الله عز وجل. وإذا لم يتعرضوا للمسلمين فإنهم لا يتعرضون لهم فيما لا ارتباط للمسلمين فيه، كما قال الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، على خلاف بين أهل العلم في وجوب ذلك من عدمه. وأما إذا كان طرف النزاع مسلم فيجب تحكيم شريعة الإسلام في ما بينه وبين الكتاب. في هذه الجملة أيضا دليل على قبول شهادة بعضهم على بعض، شهادة الكافر لا تقبل لأنه أشد من الفاسق ففسقه أكبر، لكن يشهد بعضهم على بعض وتقبل، هذا على احتمال أنهم شهدوا على هذا الزاني والزانية، ويحتمل أن زناهما ثبت بإقرار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ أراد عليه الصلاة والسلام كشف تحريفهم لكتابهم، أو أراد الإلزام بما فيه، لا أنه أراد الرجوع إلى التوراة، فإنها منسوخة. ولو كان هذا الجزء منها غير محرف، فإن القرآن قد هيمن عليها وعلى غيرها مما سبق من كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قالوا: نحممهما ونضربهما. يحممون بالسواد ويفضحون، وجاء في بعض الروايات يجلدون ويفضحون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجدون في التوراة الرجم، فيه أنه صلى الله عليه وسلم على علم بما في التوراة أو ببعضه، وفيه دليل على أن التحريف لم يعم كل التوراة في ذلك الوقت. فقالوا: لا نجد فيها شيئا. عولوا على أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستطيع كشف ما أخفوه منها، فكذبهم عبد الله بن سلام، وكان من أحبارهم قبل أن يسلم رضي الله عنه وعرضه، وعلى علم بما فيها، وأمرهم أن يأتوا بها، وهذا هو الشاهد. قوله: فوضع مدراسها، هو عبد الله بن صوريا، والمدراس يعني الذي درسها وضبطها، قال: الذي يدرسها منهم. هذا مبالغة في ضبطه ودراسته، وكان أعلم من بقي من أحبارهم، وقد قيل أنه أسلم فيما بعد. وضع كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم الذي نزعها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. رجمهما بكتاب الله وبشريعة الإسلام، لا بما في التوراة كما ذكرنا. وفيه دليل على أن الحدود كانت في الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام، وإن تفاوتت في بعضها. وفيه إقامة الحدود على أهل الذمة وأهل العهد، واليهود في المدينة كانوا أهل عهد، ويقاس عليهم أهل الذمة الذين التزموا أحكام الإسلام وضرب عليهم الصغار. وفيه دليل على أن أنكحتهم صحيحة ولا يتعرض لها. ووجه الحكم بصحتها ما هو؟ أنهما رجما، والرجم لا يكون إلا بعد إحصان، إذ هو شرط الرجم. وفيه أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، الإحصان أن يكون قد نكح في نكاح صحيح ووقع الدخول. وفيه أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عند من يقول به، لأن هذه المسألة من الفروع. وفيه أن الصلاة على الجنائز تكون خارج المسجد، هذا هو الأصل. قال: فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، يعني موضع قريب من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ كما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في مسجده صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. يجنأ يعني يكب وينحني عليها، فيه إشارة إلى تعلقه بها، وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يلزم الحفر للمرأة عند إقامة حد الرجم عليها. ووجه الانتزاع أنه لو كان قد حفر لها ما استطاع أن يجنى عليها الزاني، وفيه أن الحد يقام عليها وهي قاعدة، وإلا لما تمكن من الانحناء عليها، وهذا هو الذي ينص عليه الفقهاء. وفيه ما ثبته الله عز وجل في حق اليهود من تحريفهم لكتاب الله عز وجل وتبديلهم لها وعدوانهم عليها. والذي يؤكد عليه هنا عدم الالتباس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالرجوع إلى ما في التوراة، فإنه صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض السير أنه حمل التوراة في يده وقال: لقد جئتكم بها بيضة نقية، وأيم الله لو أن موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلى اتباعي. وهو كذلك، ولذا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فإنه يكون تابعا لشريعة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه قد أنزل عليه كتاب. ففي قوله عجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن جاءوك فاحكم بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالعدل وهو الإسلام. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة شاهدة على سائر الأمم وحاكمة عليها. نعم، الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير، في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
هذا الحديث من أفراده تقدم في الجهاد عند قوله: باب الأسرى في السلاسل، وهو الذي يدل عليه القرآن في قوله عز وجل: فشدوا الوثاق. قال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وهو الثوري عن ميسرة، ميسرة ضد ميمنة وهو ابن عمار الكوفي. يقول حافظ رحمه الله: ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدء الوحي ويأتي في النكاح. وشيخه أبو حازم سليمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه مفسرا لهذه الآية ببعض معناها، قال: خير الناس للناس، هذا تفسير ببعض المعنى، وإلا هم خير الناس اعتقادا، وخيرهم معاملة، وخيرهم أخلاقا، وخيرهم مع المسلمين، وخيرهم مع غير المسلمين. لكن من هذه الخيرية التي في هذه الأمة أنهم يأتون بأعدائهم في السلاسل إلى أن يسلموا وينجوا من النار بهذا الأسر ويدخلوا في الإسلام. ونقل الحافظ رحمه الله عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، فإن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه. يعني عن أبي. قوله عز وجل كنتم اختلف في معناها وفي أصل كان هنا، هل هي تامة أو ناقصة؟ كنتم في علم الله أو كنتم في اللوح المحفوظ؟ وكان ناقصة بمعنى صار، صرتم، لكنها لا تدل على عدم سابق، لا تدل على عدم سابق، يعني ما صرتم في هذه الساعة خير أمة أخرجت للناس، بل هم من أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير أمة. هذا كقوله عز وجل وكان الله غفور رحيما، ليست بمعنى صار، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فهو غفور رحيم، صفات لازمة له سبحانه وتعالى من أزل. وقيل أنها تامة بمعنى وجدتم خير أمة أخرجت للناس، وعلى هذا تكون خير أمة حال. وقال بعض أهل التفسير كان هنا زائدة، ويكون معنى الآية أنتم على الابتداء، وأنتم خير أمة أخرجت للناس، تكون جملة خير أمة هي الخبر. والخطاب في الآية للصحابة رضي الله عنهم أو لجميع أمة الإجابة، وأولى الناس بالخيرية هم الصحابة ثم بقية القرون المفضلة. ولذلك لما ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي الذي ذكرناه آنفا قال وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة، وبه جزم الفراء واستشهد بقوله واذكروا إذ أنتم قليل، وقوله قال وحذف كان في مثل هذا وإظهارها سواء. ثم قال رحمه الله ورجح الطبري أيضا حمل الآية على عموم الأمة، وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الحافظ وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه. وهذا هو الظاهر من إطلاق الآية، وإن كان الخطاب أول ما يتوجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالخيرية هذه باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وهي مستمدة من خيرية الإسلام الذي قضى الله عز وجل أن يظهره على كل دين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكل زمان وكل مكان اجتمع فيه أهل ملل فأهل الإسلام هم خيرهم في الاعتقاد، وخيرهم في العبادة، وخيرهم في الآداب والأخلاق والمعاملات، كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وجعلنا من هذه الأمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل بقول الله والله وليهما.
طبعا هذه الخيرية التي جاءت في الآية مقيدة بالعمل بما تقتضيه هذه الخيرية، يدل عليه قوله عز وجل في الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنما لم تكن الأمم السابقة على هذا الوصف من الخيرية لأنهم تركوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فكأن هذا الفعل التزام الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هو شرط البقاء في هذه الخيرية. وهذه الأمة يتفاوتون، وإن كانت في مجموعها هي خير أمة أخرجت الناس، لكنهم ليسوا على مرتبة سواء في هذه الخيرية. خير هذه الأمة رسولها صلوات الله وسلامه عليه، وهو خير الخلق أجمعين، ثم الصديق، ثم سائر العشرة، القرن الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم من سار على منهج أهل السنة، هؤلاء هم خير الناس، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قولنا قبل أن هذه الخيرية لجميع أمة الإجابة، يعني الذين على منهج أهل الحق، فلا يدخل في هذه الخيرية أهل الضلال والبدع والانحراف، لأنهم ليسوا على الحق، ولأن الله عز وجل قال في كتابه: قال نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني من لم يكن على سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين يقتدى بهم هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم من بعدهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية أيضا في سورة آل عمران في قوله عز وجل: إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. وتقدم معنا في مجلس ماضي الكلام على الهم، وأنه مرتمة بين الخاطر والعزم، وهم لم يعزموا على ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعامل الظرف هنا يحتمل أنه أذكر محذوف، يعني أذكر إذ همت طائفتان، وقيل هو بدل من قوله عز وجل قبل: وإذ غدوت من أهلك إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. في قوله عز وجل منكم دليل على أنهم لا زالوا في دائرة أهل الإيمان، وأنهم من الصحابة، وأنهم لا يخرجون بهذه المعصية عن دائرته، فإنه أضافهم إلى المؤمن. وقوله منكم يعني ليسوا من المنافقين. قوله أن تفشل يعني بالذهاب مع الفاشلين، مع عبد الله بن أبي ومن معه من المتخاذلين الذين نكصوا على أعقابهم ولم يبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، رجع عليه لعنة الله بثلث الجيش. وفيه دليل على أن الفشل يكون في المعاصي، والحياة في الطاعة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحديث الذي أورده عن جابر رضي الله عنه متفق عليه، تقدم أيضا في المغازي، وترجم له هناك أيضا بهذه الآية. قال فيه هنا: حدثنا علي ابن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عمرو وهو ابن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. فعصم قلوبهم سبحانه وتعالى من النفاق، وإن حصل منهم الهم ولم يعزم. وفي هذا دليل على ما تقدم ذكره، أن مجرد الهم بالمعصية لا يكتب على العبد، فإذا تركها كتبت له حسنة كما جاء في الحديث. ونذكر هنا قوله عز وجل وإذ همت في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها. وعد تركه لهذا الهم منقبة له عليه الصلاة والسلام، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فحين رأى برهان ربه على خلاف في هذا البرهان لم يعزم على ما هم به، على القول بأن الهم هنا هم حقيقي، يعني من إرادة الوقيع بها، لأنه هم أن يضربها كما قال بعض أهل التفسير. قال جابر رضي الله عنه وعن أبيه نحن الطائفتان بنو حارثة وهم من الأوس وبنو سلمة وهم من الخزرج، وما نحب، وقال سفيان يعني ابن عيينة مرة وما يسرني أنها لم تنزل، يعني فرحوا بما وقع لما باعتبار ما آل إليه الأمر، فهو آل إلى أن زكوا بهذه التزكية العظيمة في قوله عز وجل والله وليهما، فثبت لهم الولاية، والله عز وجل لا يتولى إلا المؤمنين المتقين كما قال عز وجل والله ولي المتقين، فإن الله هو مولاه، الله عز وجل يتولى أنبياءه ويتولى أولياءه من صادقي الإيمان. قال لقوله تعالى والله وليهما، يعني ولي الطائفتين. وفيه أن الرجوع إلى الحق أولى، وإذا كان لا 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 يخرجه هذا الهم ولا المعصية، لو كانت لا يخرجه صاحبها من دائرة أهل الإيمان ولا من دائرة أهل الفضل. لذلك الخارجي الذي جاء إلى ابن عمر يسأله عن علي وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاهما، وكأنه طعن في عثمان لعدم بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، على أصلهم في تكفير أهل المعاصي وإعراضهم عن محكمات النصوص. فصحبة عثمان وفضله ثابت في الدين، ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه إن الله عفى عنه لكنكم لا تحبون أن يعفو الله عنه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. الله عفى عنهم وأنتم لا تحبون أن يعفو الله عنهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري.
هذا الحديث من أفراده عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو في مسلم بنحوه عن أنس، ترجم له بهذه الآية أيضا في المغازي. قال باب، أي هذا باب ليس لك من الأمر شيء، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره أولى منه في هذا. قال رحمه الله: حدثنا حبان ابن موسى وهو المروزي يحدث عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال: حدثني سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول بعد أن شجوا وجهه الشريف في غزوة أحد وكسروا رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم والفلاح بيده سبحانه وتعالى؟ فلما شجوه وآذوه عليه الصلاة والسلام كان يلعنهم في الصلاة، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. يقول حافظ: تقدمت تسميتهم في غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. الحارث بن هشام أخ لأبي جهل عمرو بن هشام المخزوم، والحارث هذا من أشراف قريش. اثنان من إخوان أبي جهل أسلم، الحارث وسلمة بن هشام، سيأتي ذكره في الحديث الذي يلي هذا. الحارث هذا كان من أشرافهم، من أشراف قريش في الجاهلية وبعد أن أسلم، واستشهد مجاهدا في طاعون عمواس بفلسطين. فيه القنوت في الفريضة وفي الفجر خاصة، وهو فيها آكد، وفيه أنه بعد الركوع لا قبله، وهذه مسائل تقدمت في كتاب الصلاة. فيه جواز ذكر الكلام الأجنبي في الصلاة. وين الكلام الأجنبي هنا؟ الأسماء، هذه خارجة عن أذكار الصلاة، فالإنسان يدعو في صلاته بما شاء، ولو سمى المدعو له أو سمى حاجته فيها سواء في الفريضة أو في غيرها، فهذا وقع في الفريضة لأنه دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اختر من المسألة ما شئت. قال: بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذه إحدى صيغ التسميع بعد القيام من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفي بعض الألفاظ: اللهم ربنا ولك الحمد، وفي بعضها: ربنا لك الحمد، وبينها اختلاف يسير في المعنى. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، الهداية بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. قال: إن الأمر كله لله. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته أو من أحببته لقرابة أو لغيرها كأبي طالب. فالهداية منه، من الله عز وجل، يمن بها على من يشاء من عباده. فمحبة الهداية لأحد لا تأتي بها إليه، وبغضها لآخر لا يدفعها عنه. وفيه دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يملك هداية الناس، وإنما يملك إرشادهم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فأمرها إلى الله عز وجل، يعز من يشاء بالإسلام ويذل من يشاء بالكفر، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. وهذه من أعظم العبر. وإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى. ففي قصة أبي طالب مع هذا الذي وقع لهؤلاء عبرة عظيمة، يعني كان حريصا على هداية عمه ما استطاع أن يهديه للإسلام. إنك لا تهدي من أحببت. قال هو على ملة عبد المطلب. وهؤلاء لعنهم أياما، جاء في بعض الأحاديث أنه شهر يدعو عليه ويلعنهم، وما وقعت لعنته عليهم عليه الصلاة والسلام، وهداهم الله عز وجل للإسلام. فطغيان العبد لا يمنعه إذا أمكنه أن يرجع إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن يأتيه الموت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أما لو تاب قبل الآن فإنها تقبل منه ولو طغى طغيانا كبيرا. ويشبه هؤلاء الثلاثة وغيرهم عبد الله بن أمية المخزومي أيضا، وهو أخ لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني كان في غاية العتو والطغيان ومع ذلك أيضا هداه الله، وهو الذي قالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يعني بعد هذا الكلام الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله عز وجل الإسلام، وأظنه أيضا مات شهيدا. فالإنسان لا يسأل الهداية إلا من الله، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل لا في حقه ولا في حق غيره. وفيه دليل يرد به على أهل الغلاة المتصوفة الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا شأنه مع هؤلاء، لعنهم ودعا عليهم وهداهم الله عز وجل وحرص على هداية عمه وما هداه الله. ليس لك من أمر شيء، كيف يدعى من دون الله؟ كيف يستغاث به؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي جاء بعث عليه الصلاة والسلام لمحوه من الأرض، هو وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعض الغلاة يقول ذكرك فقط لاسم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لك بالفرج، يعني سمعتها والله بإذني من أحد المتصوفة وهو أستاذ كبير، يقول تعطلت السيارة وما فقط جلس يقول محمد 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 وجاءه الفرج. أين الله؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس له في هداية الناس شيء صلوات الله وسلامه عليه، وليس له في أرزاقهم شيء. قال عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبب الدعاء هذا هو ما مسه من السوء، شجه وجهه عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يدفع عن نفسه. قال عز وجل والله يعصمك، الله هو العاصم والحامي لك أو لغيرك، والله يعصمك من الناس. وكان في دعائه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رواه إسحاق هو الحراني، إسحاق بن راشد عن الزهري، يعني روى هذا أيضا وهو عند الطبراني كما ذكر بعض الشراح رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت قبل الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية.
في الحديث الذي تقدم جاء عند الترمذي وعند أحمد أن الله قال فتيب عليه، لأن الله قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. قال فتيب عليهم على الثلاثة، وجاء في بعض الروايات أن معهم رابع وهو عمرو بن العاص، وأيضا تيب عليه وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث ما أدري، أظنه أيضا تقدم معنا، وفيه اختلاف عن السابق من جهة سبب نزول هذه الآية، ويحتمل كما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره أن يقال أن الآية نزلت في الأمرين، يكون وقع الأمران ونزلت الآية فيهما، والله أعلم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو المنقري البصري، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو، وكان هنا تدل على الاستمرار، أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وهذا هو الصواب، أن يكون القنوت بعد قيامه من الركوع لا قبله. فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، هذه اللفظة الثانية من ألفاظ التسميع التي أشرنا إليها سابقا، اللهم أنجي بهمزة القطع الوليد بن الوليد، وهو أخ لخالد، وكان قد أسلم في عهد في مبكرا وتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمة بن هشام هذا الأخ الثاني لأبي جهل ابن هشام، كان من السابقين سلمة هذا، وممن هاجر إلى الحبشة، فلما رجع من الهجرة الأولى لما أشيع أن قريش بعد سجودهم في سورة النجم رجع مع من رجع، فقيده أبو جهل، قيده بالسلاسل وبقي فيه إلى أن أنجاه الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر لحق بالصحابة في المدينة بعد غزوة الخندق، واستشهد رضي الله عنه بأجنادين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وعياش ابن أبي ربيعة، هذا ابن عم سلمة بن هشام، أيضا كان من السابقين، وفيه دليل على ما تقدم من الدعاء للأشخاص بأسمائهم في الصلاة ولو كانت مفروضة ولا يقدح في صحتها، وفيه الاهتمام لأمر المسلمين ولأمر الضعفة، وفيه أن النجاة من الشر كله لا يكون إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فيه الدعاء على الظلمة، فيه تخصيص هؤلاء الظلمة، وأن التعميم فيه شيء من العدوان، اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني على قريش لأنها منهم. وأما الدعاء على كل الكفار بالهلاك هذا فيه شيء من التعدي، لأنه لا يكون، فالساعة لا تقوم إلا على كفار. وقول نوح عليه السلام لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني على الأرض التي فيها دعوته عليه الصلاة والسلام، أو أنه شمل كل من على الأرض على قول آخر، واستجاب الله عز وجل له وحمل معه من يبقى من أهل دعوته صلوات الله وسلامه عليه. قال واجعلها سنين كسني يوسف، في دعاء بالعذاب العاجل، العذاب الذي يضرهم في الدنيا، وأضاف السنين إلى يوسف عليه السلام باعتبار تأويله للسبع الشداد عليه السلام، وإلا هي ليست له. قال يجهر بذلك، يدل على الجهر بالقنوت، ويظهر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون كغير هذا الدعاء كتأمينهم على الفاتحة، وفيه دليل على الجهر بالدعاء خلافا للحنفية، فإنهم يمنعون منه في الصلاة حتى يمنعون من التأمين. لقوله عجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهذا لا ينافي هذا، لأن الأصل في دعاء المؤمن أن يكون خفية بينه وبين الله عز وجل، لكن من الدعاء ما يظهر كدعاء الفاتحة والتأمين عليه وكدعاء القنوت. وهذا القنوت هو الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القنوت في ختم القرآن فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة في الصلاة البتة. قال: وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب. هذا الذي أشكل على العلماء، أن قوله ليس لك من الأمر شيء بعد أن دعا على أحياء من العرب، وهي رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، فيمكن أنه فعل هذا، لعن سهيل بن عمرو وصفوان والحارث بن هشام، ثم كذلك لعن هؤلاء هذه الأحياء من العرب، فنزلت الآية، أو نزلت بعد الأول وأعيد تأكيدها بعد الثاني حتى يسلم لنا الحديثان. لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، والمحفوظ أنه قيل له ليس لك من الأمر شيء بعد أن دعا على من آذاه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. وقصة رعل وذكوان أظنها متأخرة عن غزوة أحد، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم بهذا المجلس، وعن والدينا ووالديكم، وعن سائر مشايخنا وحملة هذا العلم عنا وناشره والدالين عليه والعاملين به، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.